مع أنك تعلم أن هذه الطريقة التي تنكر أحيانا في مسألة أنه سلفي في العقيدة ليس سلفيا في الفقه، تقال في من انتسب لمذهب من المذاهب الأربعة. والانتساب للمذاهب الأربعة كما قلت، لو أن شخصا أراد أن يعكس المسألة لأمكنه أن يعكسها. لو قال إن السنة السلفية مضت بإقرار التمذهب لم استطاع أحد أن ينكر عليه. لماذا؟ فرق بين أن تقول إن السنة السلفية مضت بإيش؟ بإقرار التمذهب، وبين أن تقول إن السنة السلفية مضت بإيش؟ بقصده أو تشريعه أو الحث عليه. لكن اللي نتكلم عنه ماذا؟ الإقرار فقط. ما وجه هذا الإقرار؟ وجه هذا الإقرار أن التمذهب بمذاهب الفقهاء الأربعة بدأ من القرون متقدمة. يعني لو أبعدت قلت من القرن الرابع، مع أنه بدأ قبل ذلك، لكن انضبطت هذه المذاهب وبدأ الانتساب الصريح لها من زمن من القرن الرابع، بل هو قبل، لكن أبعدت التنزل في الجدل. وإلا الحقيقة أنه حتى زمن التابعين قبل الأئمة الأربعة كان يعرف أن فلانا له أصحاب، بل حتى الصحابة كان ابن مسعود له أصحاب ويرجحون قوله وينتصرون له. لماذا؟ لأنهم رأوا أن منهجه هو الأقوى، وكان هناك أصحاب ينتسبون لفقه ابن عباس. هذا لم يكن غريبا زمن السلف، وما كان منكرا، ومما كان يعلم أن أتباع ابن مسعود كانوا يوافقونه على مسائل هي خلاف الدليل، كمسألة التطبيق، وكمسألة أنه إذا كان إماما وقف وسطهم، إذا كانوا ثلاثة. فالمقصود من هذا أن مسألة الأتباع والأصحاب هذه مسألة معروفة. ثم انضبطت أكثر في المدارس الفقهية الأربع. نعم هناك التعصب، هناك التعصب، لكن هذا التعصب مذموم سواء صدر لأحد الأئمة الأربعة أو كان لأبي بكر أو كان لعمر أو كان لأي شخص بعينه، لأنه لا يجوز التعصب أي الاجتماع على قول واحد بإطلاق إلا أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا من يحتج على إبطال التمذهب بكلام المتعصبين من الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة هذا لا حجة فيه، إنما التمذهب هو من باب، لأن البعض يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هاتوا دليلا يدل على جواز التمذهب. هذا جهل، العلم ما يناقش بهذا الأسلوب، هذه سطحية في العلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول لا جدل في هذه القاعدة، لكن كيف الرد إلى الله والرسول؟ هذا ليس من باب التعبد حتى تقول هات لي دليل من القرآن والسنة يقول تمذهب لأحمد بن حنبل أو للشافعي. الرد إلى الله والرسول، نعم نرد هذه المسألة إلى الله والرسول. الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته لم يوجد في القرآن أو في السنة ما هو من الدليل على منع الاقتداء بأولي العلم، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر. وإذا كان سؤالهم ممكنا فهذا الاتباع هو من نفس هذه المادة، مادة السؤال. فإذا حقيقة التمذهب أنه من باب التراتيب إيش العلمية، ليس من باب التعبد. من انتسب للإمام أحمد تعبدا كما يفعل مثلا بعض الشيعة وبعض الصوفية ينتسبون على جهة التعبد لأعيان، هذا لا شك أنه بدعة. لكن من انتسب للإمام أحمد لأنه أخذ من علمه ما لم يأخذ من علم الشافعي، أو قرأ من كتبه ما لم يقرأ من كتب الشافعي، أو رأى أن الإمام أحمد أعلم بالسنن والآثار فرأى أنه أقرب، وآخر عرف من حال الشافعي وما عنده من الأخذ على المحدثين والفقهاء وسعة علمه باللغة فناسبه فقه الشافعي، ورأى بنظر القاصر أنه أقرب فصار شافعيا، وصار هذا حنفيا، وصار هذا لأنه لم يلقى المحدثين إنما تقلد فقه أبي حنيفة كحال أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، كان على فقه أبي حنيفة لما لقي من نقي من عن الحديث ترك كثيرا من. إذن المسألة مثل التراتيب علمية، مثل التراتيب علمية، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشد. لماذا يطيع أبو بكر مشرع؟ هذا التراتيب علمية، أن المفضول يقتدي بمن؟ المفضول في العلم يقتدي بمن؟ الفاضل. إذا تعصب متعصب لأحمد أو للشافعي قلنا أخطأ، لكن أنه قال أن الطريقة هذا يتكلم به، لأن بعض الأخوة عزاهم الله يزيدون في قدر هذه المسألة ان فلان ليس سلفي، السلفي هو اللي ما يتمذهب، هذا غير صحيح. وإن لازم من هذا انك لا تقلد احدا في مسألة كان في كل المسائل تقول يعني ليس لك فيها سلف، وهذا ما في طريقة السلف. الإمام أحمد يقول لا تقل في مسألة إلا ولك فيها إمام. الإمام أحمد يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريك لعلهم اختلفوا. فإذا لابد من هذا الاتباع، هذا من سنن المرسلين أن يقتدي المفضول بالفاضل. أما إذا غلب تعصبا أو صار الانتصار من أجله ليس من أجل الدليل، أو صار على جهة التعبد أو نحو ذلك، فلا شك أن هذه موجبات يعلم بطلانها من الشريعة وإن البدع المنكرة. فإذا التمذهب غلا أو فيه طرفان وسط، غلا بعض المتمذهبين بتعصبهم للمذاهب وصاروا يقلدون الأقوال ولا يعتبرون النظر في الدليل، وكان همهم الانتصار للمذهب، هذا لا شك أنه بدعة وجدت في قرون من هذه الأمة على يد كثير من الفقهاء أو بعض الفقهاء، أخف من أو أصدق من كلمة كثير. وأنكره قوم بلسيا من المعاصرين الذي بالغوا في رده وجعلوا السلفية مرتبطة بعدمه. والحق أن المحققين من علماء من السلفيين كابن عبد البر وشيخ الإسلام وابن كثير ومن قبل هؤلاء أو من بعدهم، والمعاصرون الذين قرب عصرهم كالشيخ محمد عبد الوهاب وشيوخ الدعوة، كلهم كانوا على التمذهب. التمذهب ليس هو التعصب، إنما اختاروا أصولا فقهية عند أحمد أو أصولا عند الشافعي أو أصولا عند أبي حنيفة. الآن لا أحد يجادل أنك لو اخترت قول أبي حنيفة في مسألة ما أنكر عليك أحد. طيب أرأيت من اختار قول أبي حنيفة في ترجيح القياس على قول الصحابي؟ هذه مسألة وهذه إيش مسألة. فهو اختار اجتهادات أبي حنيفة، لأن العلم الأربعة الكتاب والسنة والإجماع عندهم حجة، بعد ذلك تأتي الأدلة إيش المختلف فيها، هذه فيها تراتيب بينهم أي بين العلم الأربعة. فبعض الناس من الناظرين بحسب درجة نظره وقوته يقدم قول أحمد أو قول الشافعي أو قول أبي حنيفة، فهذا من تقليدهم في اجتهادهم كتقليدهم في أحد فروع الشريعة، كتقليدهم في أحد فروع الشريعة. نعم. فالمقصود أن التمذهب لا بد أن يكون القول فيه معتدلا، لا يجوز الانتساب للمذاهب على التعصب، ولكن لا يجوز إنكار ذلك. ليس المقصود من هذا كما أسلفنا التشريع للتمذهب على أنه سنة لازمة لا بد أن تبقى في المسلمين، كلا، ينبغي ذكر الاجتهاد، والأمة الآن بحاجة إلى اجتهاد، لأن هناك مسائل نزلت لم يتكلم عنها الفقهاء من قبل. لكن المقصود أن الأشياء أو أن الأمور تؤتى من أبوابها، فمن أراد أن يحصل الاجتهاد ليس بإنكار المذاهب، ومن أراد أن يحصل السلفية ليس بإنكار المذاهب، فإن أئمة هؤلاء المذاهب هم أئمة السلف، وكثير من أتباعهم المحققين كانوا على عقيدة السلف، خاصة أن من ينكر هذا تجد أنه يأخذ بأقوال أبي محمد، في الغالب أنهم يتكلمون على أقوال ابن حزم رحمه الله وأقوال الشوكاني، فرجعوا إلى قول عالم من علماء السنة والجماعة على أحسن تقدير. نعم.